قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صلاة العتمة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، ولكنهم يعتمون بالإبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في صلاة العتمة، أي التي هي صلاة العشاء. هو المقصود من ذلك أن الذي ينبغي أن يذكر في اسم هذه الصلاة أن يقال صلاة العشاء، كما جاء ذلك في القرآن: ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، العورات الثلاث التي أشرها. فسمى الله عز وجل صلاة العشاء، والأعراب وكان يطلق عليها العتمة، والأعراب يطلقون عليها، وكانوا يعتمون يعني يؤخرونها، لأنهم يعتمون يعني الإبل، يعني حتى يعني يؤخروا الصلاة بسبب ذلك، فكان يسمونها العتمة. والمقصود من النهي ألا يهجر اسم العشاء، وأن يغلب اسم الأعراب الذي يطلقه الأعراب على اسم صلاة العشاء الذي جاء في القرآن. وإذا ذكر في بعض الأحيان العشاء وأن نقري قائلها العتمة، فشكى لأنه جاء في بعض الأحيان الصحيحة إطلاق لفظ العشاء العتمة على العشاء، كما قال: لا يعلم الناس ما في الفجر والعتمة، يعني صلاة الفجر وصلاة العتمة التي هي العشاء. فالمقصود من ذلك ألا يهجر الاسم، وأن يغلب عليه ذلك الاسم الذي هو العتمة. ولهذا قال: لا يغلب أنكم الأعراب يعني على اسم صلاتكم، فإنها صلاة العشاء، وهم يعتمون الإبل، أي يشتغلون بالإبل حتى يصلوها يعني بعد مضي وقت، يعني بسبب ذلك. ولهذا يقول لها العتمة، لأنها مأخوذ من الإعتام، وهو شدة الصلاة. والمقصود من ذلك هو المحافظة على الآداب في الآداب في الألفاظ، وأنه يعبر عن الصلاة الثانية من صلاة الليل التي يعني صلاة العشاء، تعبر عنها بصلاة العشاء كما جاء في القرآن، ولا يعبر عنها بالعتمة يعني بأن يغلب ذلك. وإذا حصل أن قيل لها العتمة في بعض الأحيان فإنه لا بأس بذلك، لأنه ثبت ذلك في بعض الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلى الترمذي، وإلى النسائي فقد أخرج له بالعمل يوم الليلة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة المكي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي لبيد.
عن ابن أبي لبيد وهو عبد الله.
نعم.
أخرج له أصحاب كتب الله.
الترمذي.
أصحاب كتب الستة إلى الترمذي.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل: بعض الناس يقولون لصلاة العشاء صلاة الأخير، فهل يدخل هذا النهي؟
نعم، يعني لأن المقصود عشاءين، العشاءين يعني العشاء الأول اللي هو المغرب، والعشاء الأخير اللي هو العشاء. ولكن كون الناس يأتون بلفظ العشاء أو صلاة العشاء كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبغي. وأما أن يهجر أو يترك لفظ صلاة العشاء ويقال الأخير أو العشاء الأخير، يعني فالذي جاء في القرآن وهو صلاة العشاء هو الذي ينبغي أن يذكر. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سائر بن أبي الجعد قال قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة ليتني صليت فاسترحت فكأنهم عابوا عليه ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا بلال قم يا بلال أقم الصلاة وأقم الصلاة أرحنا بها.
كما ورد أبو داود يعني هذا الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إيش؟
ليتني صليت فاسترحت
يعني يقصد من ذلك أنه أدى الواجب الذي عليه وأبرأ ذمته من ذلك الشيء الذي هو في ذمته ويعني وهو تعبيرا يعني معناه صحيح من ناحية أن الإنسان يعني يبادر إلى أداء الواجب لكن لما كان التعبير بالاستراحة يعني كأنه يعني تخلص أو ما إلى ذلك صار التعبير يعني أنكروا عليه ذلك فروى الحديث الذي قال رحمة في الصلاة. ومن المعلوم أنه يمكن أن يقول يعني أن يكون هذا المعنى الذي يقول استرحت يعني استرحت بها وبالاتيان بها أو يكون استرحت منها فالاستراحة منها هو الذي فيه الإشكال ولأنه تخلص من الشيء وأما الذي جاء في الحديث رحنا بالصلاة يعني معناه أنه رحنا مما كنا فيه من العناء والتعب ومن الضيق والمشقة إلى أن نشتغل بالصلاة ويكون شغلنا في الصلاة فإذا كان المقصود يمكن أن يكون المقصود أن يستراح يعني أنه أدى الواجب اللي عليه وأفرغ ذمته وبادر إلى أداء الواجب ومعلوم أن المبادرة إلى أداء الواجب هو من أهم الأشياء المطلوبة لأن الإنسان كونه يبادر إلى أداء الواجب ويبرئ ذمته هذا شيء محمود لكن لما كان التعبير بالاستراحة قد يفهم منه معنى يعني أنه يعني تركها أو أنه خلص منها صار فيه يعني هذا الاحتمال الذي أنكر عليه من أجله فهو استدل عليهم بقوله أنه كان يقول أرحنا بالصلاة ومعلوم أن هذا غير هذا لكن يمكن أن يحمل هذا على معنى أنه استراح يعني بانشغاله بالصلاة وإقباله على الصلاة. نعم.
قال حمدنا مسدد
قال حدثنا مسدد بن مسرعد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عيسى بن يونس
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مسعر بن كدام.
مسعر بن كدام ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن مرة
هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سالم بن أبي الجعد.
سالم بن أبي الجعد هو ثقة أخرج له
أصحاب
كتب الستة.
قال رجل قال مسعر أراه من خزاعة.
يعني انه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ومعلوم ان جهل الصحابه لا تؤثر لان مجهول فيهم في حكم العلوم وجهل في غيرهم هي التي تؤثر. الحديث هذا الحديث والحديث الذي بعده ليس فيها علاقه او يعني من ناحيه في صلاه العتمه لان ما فيها تعارض في صلاه العتمه ولكن يعني يبدو والله اعلم المقصود من ذلك أن هذه الألفاظ يعني مثل ما جاء في صلاة العتمة أن صلاة العشاء أولى من العتمة وكذلك يعني ذكر العبارات التي فيها احتمال يعني معنى ما هو جيد يعني تترك ويؤتى بعبارات يعني واضحة لا احتمال فيها وإلا فإنه لا تتعلق في صلاة العتمة. هذا الحديث الحديث اللي بعده والذي بعده لا تعلق لها بصلاة العتمة ولكنها لها تعلق من جهة أنها ألفاظ ينبغي أن يبتعد عن الشيء الذي فيه احتمال معنى يعني غير لائق أو غير مرغوب فيه.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال انطلقت أنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده فحضرت الصلاة وقال لبعض أهله يا جارية ائتوني بوضوء لعلي أصلي فأستريح. قال فأنكرنا ذلك عليه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول قم يا بلال فأرحنا بالصلاة.
ثم هذا مثل الذي قبله. عبد الله بن محمد الحنفية وأبوه ذهب إلى صهر لهم من الأنصار يعودونه فطلب من جارية أن تأتي بماء قال أني حتى أتوضأ وأصلي فأستريح. فأنكر عليه التعبير بأستريح مثل ما حصل الإنكار على الرجل المبهم في الأول وكذلك هنا هو مبهم يعني الرجل من الأنصار غير معروف وكما قلنا جهله الصحابة لا تؤثر. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قم يا بلال فأرحنا في الصلاة. ومعلوم أن قولها استريح يعني محمول على أنه يستريح بها يستريح بها وأنه يعني يبادر إلى أداء الواجب لا أن المقصود ذلك أنه يتخلص منها وأنه يعني كأنه شيء ثقيل يعني يتخلص منه وإنما هو إما ليستريح بها ويعني يكون له فيها شغل يعني تشغله عن همه وعن ما كان فيه أو المقصود من ذلك أنه يبادر إلى أداء ما أوجب الله عليه فيبي من ذمته فيكون معنى مستقيم يعني على هذين الوجهين.
قال حدثنا محمد بن كثير
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن إسرائيل
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن عثمان بن المغيرة
عثمان المغيرة هو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن
البخاري وأصحاب السنن
عن سالم بن الجعد عن عبد الله بن محمد بن حنفية
عبد سالم بن الجعد هو عبد الله بن محمد بن حنفية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وأبوه محمد بن حنفية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة لكن ليس هو في الرواية هنا وإنما ذكره ابنه على أنه ذهب هو إياه إلى رجل أنصار
عن
سهرين سهرين رجل من أنصار.
إذن شرح العظيم بادي فقال أي علي بن أبي طالب
هذا غير مستقيم هذا غير مستقيم لأن هؤلاء هم أولاد علي بن أبي طالب هؤلاء هم من نسل علي بن أبي طالب لأن محمد الحنفي هو ابن علي أبوه علي والذي ذهب عبد الله بن محمد مع أبيه محمد الذي هو علي أبوه علي بن أبي طالب يعني محمد الحنفي أبو علي بن أبي طالب والذي ذهبوا إلى صهر وهم الذين أنكروا عليه واستدل فإذا علي ذكره هنا لا وجه له.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين.
ثم رد أبو داود حديث عائشة ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينسب أحدا إلا إلى الدين يعني فيقول مهاجري أو أنصاري أو ما إلى ذلك يعني عندما يذكره يذكره يعني بشيء يعني لقب محمود كالهجرة والنصرة ولكن الحديث يعني فيه انقطاع يعني بين عائشة والراوي عنها. نعم.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء
هارون بن زيد بن أبي الزرقاء هو صديق أخرج له
أبو داود النسائي
أبو داود النسائي عن أبيه هو ثقة أخرج أبو داود النسائي.
نعم. عن هشام بن سعد
عن هشام بن سعد وهو
صديق له أوهام
صديق له أوهام أخرج له
البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة
البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة
عن زيد بن أسلم
عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن عائشة
رضي الله عنها وهو مرسل يعني روايته عنها مرسلة وفيه انقطاع هو غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله تعالى باب ما روي في الرخصة في ذلك. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان فزع بالمدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرسا لأبي طلحة رضي الله عنه فقال ما رأينا شيئا أو ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا.
ثم قال باب الرخصة في ذلك ويعني نريد بالرخصة في ذلك يعني في صلاة العتمة وأنه يقال صلاة العتمة وأن الأول يعني يفيد على أن المنع والأولى هو عدم الإكثار منها وأن لا يغلب يعني ذلك الاسم الذي اشتهر عند الأعراب ويهجر الاسم الذي جاء في القرآن. وهنا الحديث ليس فيه ليس له لكن الذي يدل على الرخصة في ذلك ما جاء في الحديث الذي قال تبعنا منها فيما في الفجر والعتمة لأن هذا يدل على أنه يعبر بذلك لا يكون ما جاء من النهي يحمل على التنزيه وليس على التحريم يعني كونه قال لها العتمة وقال لها العتمة يعني لا يحمل على التحريم وإنما على أن هذا هو الأولى ألا وجابها وإذا كان في بعض الأحيان لا بأس لأنه جاء والذي جاء في الحديث يمكن أن يكون له علاقة بالذي قبله وهي التعبير يعني يعني بلفظ آخر يعني غير المشهور يعني أنه لا بأس بذلك لأنه ذكر البحر والبحر معلوم أنه يعني الماء المعروف. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الفرس الذي ركب عليه وكان يعني بطيئا وكان يعني عريا ليس عليه فرج قال وإن وجدناه لبحرا يعني معناه أنه شديد الجري وشديد العدو وأنه يشبه البحر يعني إما في سيلانه وتدفقه وأن الفرس يعني مثله يشبهه أو أنه يعني كونه يعني يسبح يعني يعني في الفضاء فوق الأرض مثل ما يعني يحصل الأمواج التي يعني يعني يصير البحر فيها يموج وينتقل ويضطرب ويعني يذهب بسرعة فالرسول صلى الله عليه وسلم شبهه فيكون المقصود من ذلك أن مثل هذا التعبير أنه سائر لأن البحر في الحقيقة هو المقصود به البحر الجاري والرسول صلى الله عليه وسلم شبه ذلك الفرق بالبحر من جهة هذا الشبه الذي هو سرعة جريه وأنه يسبح في الفضاء فوق الأرض يعني مثل ما يعني الأمواج يعني يتلاطم ويضرب بعضا وتمشي بسرعة فيكون الرخصة في ذلك يعني بالتعبير من هذه العبارات. أما بالنسبة للعتمة التي هي أصل الآب فإنه ليس فيه شيء يدل عليها ولكنه قد جاء ما يدل عليها مثل الحديث الذي أشرت إليه ما في الفجر والعتمة أي وقد جاء في الحديث الذي في قصة المنافقين وأصلنا أصلت عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ويعلمون ما فيهما من الأجر لا تهما ولو حبوا.
كان فزع في المدينة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا.
كان فزع في المدينة يعني أصاب الناس فزع على اعتبار يعني وصول أعداء لهم يعني قادمين على المدينة فيعني سمعوا الصوت فالرسول صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يسرعوا والرسول صلى الله عليه وسلم سبقهم فركب على 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 فرس يعني عري وليس عليه الفرج وكان بطيئا ولكن الراس على أجراه فحتى سبق الناس ورجع إليهم وهم يعني ذاهبون وهم مستقبلهم قد رجع قال يعني لا خوف عليكم يعني معناه أنه ما في شيء يعني هذا الذي الذي حصل ليس له يعني حقيقة ولم يحصل يعني شيء الذي تخافونه فطمأنهم عليه الصلاة والسلام. والحديث طويل هنا مختصر. نعم والفرس كان لأبي طلحة كما جاء في بعض الأحاديث وكان عريا ليس عليه الفرج وكان أيضا بطيئا. نعم
قال حدثنا عمرو بن مرزوق.
عمرو بن مرزوق هو
ثقة له أوهام.
ثقة له أوهام أخرج له
البخاري وأبو داود.
في البخاري وأبو داود.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أربعة وهذا من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
يقول استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز أخذ حق الغير بغير إذنك إذا علم رضاه.
لا شك على سهل إذا كان الإنسان يعلم يعني إنسان أنه يعني يسره أن يستفيد من سيارته أو من دابته ويعلم ذلك فإنه لا بأس به, فإنه لا بأس به. حتى لو حصل يعني فزعا شديد والناس احتاجوا إلى أن يأخذوا يعني أموال غيرهم, إذا كان غيرهم يعني لن يشارك ولا يطلع مشاركة ونمر يتقلل يعني ذلك, فإنه لا بأس. نجد الحضر الذي هجم على الناس.
قال رحمه الله تعالى: باب في التشديد بالكذب.
يعني الحديث التي مرت وهي عديدة كلها تتعلق بأدب الكلام والألفاظ, وبعد ذلك جاءت أبواب أخرى لا تتعلق بالموضوع الذي هو أدب الكلام فيما يتعلق بعباراته ينبغي أن لا تكون, وأن يأتي بألفاظ أخرى مكانها تكون أولى منها. وسبق المرة فيما يتعلق بتسمية العنب يعني كرما كلام جيد وجميل لابن قيم ذكره في عام المعبود, نريد أن نسمعه.
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: العرب تسمي شجر العنب كرما لكرمه, والكرم كثرة الخير والمنافع, وكثرة الخير والمنافع والفوائد لسهولة تناولها من الكريم, ومنه قوله تعالى: فأنبتنا فيها من كل زوج كريم, وفي آية أخرى: من كل زوج بهيج. فهو كريم في مقبره, بهيج في منظره. وشجر العنب قد جمع وجوها من ذلك, منها تذليل ثمره لقاطفه, ومنها أنه ليس دونه شوك يغذي مجتنيه, ومنها أنه ليس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره, ومنها أن
ليس من الشجر التي لها ساق, وإنما هو يعني يمتد على الأرض ويجعل له عرش يعني معروشات وغير معروشات, يعني ليس له ساق, وإنما يعني ينفرش على الأرض أو يجعل له يعني عريش يعني هو أعواد يمتد فوقها, ثم يتنازل يعني من تحت العريش العناقيد, عناقيد العنب.
ومنها أن الشجرة الواحدة منه مع ضعفها ودقة ساقها تحمل أضعاف ما تحمله غيرها, ومنها
ما يحمله غيرها
تحمله, ومنها أن الشجرة
تحمله غيرها أن الشجرة,
ومنها أن الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعها, والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت ويمتت جملة, ومنها أن ثمره يؤكل قبل نضجه وبعد نضجه وبعد يبسه, ومنها أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة كالدفت والقل ما لا يتخذ من غيره, ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة والأطعمة والأقوات ما لا يتخذ من غيره, وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة.
شرابه الحلال يعني معناه أن فهو ضد الحرام الذي هو الخمر الذي يتخذ منه, الذي يتخذ منه هو الخمر, يعني هذا كله شر وبلاء, ولكن هذه الأوصاف في شراب الحلال.
ومنها أنه يدخر يابسه قوتا وطعاما وأدما, ومنها أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال فلم يفرق إلى البرودة كالخوف وغيره, ولا إلى الحرارة كالتمر, بل هو في غاية الاعتدال إلى غير ذلك من فوائده.
ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الكسى والرطب، لأن الكسى بارد والرطب حار، فيكون يعني بحرارة هذا يعني تقابلها برودة هذا.
فلما كان بهذه المنزلة سموه كرما، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن من البر وكثرة الخير أعظم من فوائد كرم العنب، فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه. فيكون معنى الحديث على هذا النهي عن قصر اسم الكرم على شجر العنب، بل المسلم أحق بذات هذا الاسم منه. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب، أي مالك نفسه أولى أن يسمى شديدا من الذي يصرع الرجال. وكقوله: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان، ولكنه الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه، أي هذا أولى بأن يقال له مسكين من الطواف الذي تسمونه مسكينا. ونظيره في المفلس والرقوب وغيرهما. ونظيره قوله: ليس الواصل بالمكافئ ولكنه الذي إذا قطعت رحمه وصلها، وإن كان هذا ألطف من الذي قبله. وقيل في معنى النهي وجه آخر، وهو قصد النبي صلى الله عليه وسلم سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الخبائث، فيسلبها الاسم الذي يدعو النفوس إليها، ولا سيما فإن العرب قد تكون سمتها كرما لأن الخمر المتخذة منها تحث على الكرم وبذل الكرم وبذل المال. فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن أصلها وهو الكرم، كما نفى اسم المدح عنها وهو الدواء، فقال: إنها داء وليست بدواء. ومن عرف سر تأثير الأسماء في مسمياتها نفرة وميلا عرف هذا، فسلبها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الحسن، وأعطاه ما هو أحق به منها وهو قلب المؤمن. ويؤكد المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم بالنخلة لما فيها من المنافع والفوائح، حتى إنها كلها منفعة لا يذهب منها شيء بلا منفعة حتى شوكها.
يعني تفعل وقود، يعني أقول شوكها يوقد بهنا،
ولا يسقط عنها لباسها وزينتها، كما لا يسقط عن المسلم زينته، فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد وغيرها، وسعفها للسقوف وغيرها، وخوصها للحطر والمكاتب والآنية وغيرها، ومسدها للحبال وآلات الشد والحل وغيرها،
من جيزها حبل من مسد،
وثمرها يبلغ
الليف، المقصود بالليف التي يتخذ منها الحبال، وكذلك القنو، يعني الذي هو أصل القنو، يعني كان يعني يدقونه يعني حتى يعني يتفتل يعني يتقطع، ثم بعدين إلى أصنع من الحبال، نفس القنو الذي هو يعني الذي فيه الشماريخ يعني يدق ثم يتخذ من الحبال، والليف يتخذ من الحبال.
وثمرها يؤكل رطبا ويابسا، ويتخذ قوتا وأدما، وهو أفضل المخرج في زكاة الفطر تقربا إلى الله وطهرة للصائم، ويتخذ منه ما يتخذ
لأنه يعني ما يحتاج إلى تعب، يعني يؤكل رأسا تمر، البر يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى خوز، يحتاج إلى يعني وكذلك الشعير والزبيب، يعني كذلك يعني معناه أنه يعني يحتاج إلى معالجة حتى يصير زبيب، والأقط يعني كذلك يحتاج إلى تجميد، يعني وأما التمر رأسا يؤكل ما يبي أي يعني شيء.
ويتخذ منه ما يتخذ من شراب الأعناب، ويزيد عليه بأنه قوت وحده بخلاف الزبيب، ونواه علف للإبل التي تحمل الأثقال إلى بلد لا يبلغه الإنسان إلا بشق النفس. ويكفي فيه أن نواه يشترى به العنب، فحسبك بتمر نواه ثمن لغيره.
لأن النواة يعني شيء مالي يعني هو مع ذلك يعاوض به عين بعين يعني عنب بنواة. والنواة هو يعني المأخوذ من التمر فنواه الذي ينبت والذي يرمى يعني يحتاج إليه في علف الإبل فيعاوض به يعني بينه وبين العنب. فواحد عنده عنب ويريد يعني نوى من أجل علف إبله فيعطي عنبا مقابل نوى من أجل أن يعلف إبله.
وقد اختلف الناس في العنب والنخل أيهما أفضل وأنفع واحتجت كل طائفة بما في أحدهما من المنافع. والقرآن قد قدم النخيل على الأعناب في موضع وقدم الأعناب عليها في موضع وأفرد النخيل عن الأعناب.
والقرآن
قد قدم النخيل على الأعناب في موضع وقدم الأعناب عليها في موضع وأفرد النخيل عن الأعناب ولم يفرد العنب عن النخيل.
يعني معناها أن الأعناب جمع بينها وبين النخل وقدم العنب والعكس كذلك وأفرد النخيل ولم يفرد العنب. يعني جاء إفراد النخيل ولم يأتي إفراد العنب. يعني هذا يعني يرجع ترجيح النخل على العنب.
وفصل الخطاب في المسألة أن كل واحد منهما في الموضع الذي يكثر فيه ويقل وجود الآخر أفضل وأنفع.
نعم لأنه عن تكثر الفائدة فيه نادي كفته والشيء القليل يعني ما يعول عليه. أقول ما هو التعويل عليه، التعويل على ما هو كثير. ففي مكان يكثر فيه العنب فتكون الفائدة فيه أكثر ويقل فيه النخل، ومكان يكثر فيه النخل ويقل فيه العنب فيكون الفائدة فيه أكثر.
فالنخيل في المدينة والعراق وغيرهما أفضل وأنفع من الأعناب فيهما، والأعناب في الشام ونحوها أفضل وأنفع من النخيل بها. ولا يقال فما تقولون إذا استويا في بلدة، فإن هذا لا يوجد، لأن الأرض
كن تساوي تماما بحيث لا يزيد هذا على هذا.
لأن الأرض التي يطيب النخيل فيها ويكون سلطانه ووجوده غالبا لا يكون للعنب بها سلطان ولا تقبله تلك الأرض، وكذلك أرض العنب لا تقبل النخيل ولا يطيب فيها.
لأن النخيل يريد البلاد الحارة والعنب يعني يريد البلاد الباردة. وقد يوجد النخل في البلاد الحارة ولكن ما يطيب، ويوجد العنب أيضا في البلاد الحارة يعني ولا يكون مثل جودة ما يكون في البلاد الباردة.
والله سبحانه قد خص كل أرض بخاصية من النبات والمعدن والفواكه وغيرها، فهذا في موضعه أفضل وأطيب وأنفع، وهذا في موضعه كذلك.
كلام نفيس رحمة الله عليه ما يتعلق به يعني العنب وفوائد العنب وفوائد النخل والمقارنة بينهما.
قال رحمه الله تعالى: باب في التشديد في الكذب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال أخبرنا الأعمش قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا.
ثم أرد أبو جعفر رحمه الله باب التشديد في الكذب، يعني بيان ما فيه من الوعيد وأن خطره عظيم، والكذب يعني ليس بالهين وأنه عظيم عند الله عز وجل. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الإسلام قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكثر عند الله كذاب. إياكم وشرير التحرير، لأن إياكم من ألفاظ التحذير، كما أن عليكم من ألفاظ الحث والترغيب، كما في الحديث عظام ثالث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قالوا إياكم عليكم وإياكم ترغيب في السنن وتحذير من البدع. ترغيب بالسنن بقوله عليكم، وتحذير من البدع بقوله وإياكم. قال إياكم الكذب، والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع، وهو يكون في أمر مضى على أنه يعني حصل كذا وكذا، وقع كذا وكذا. ولهذا كانت اليمين الكاذبة لا كفارة لها، بل هي اليمين الغموس التي ترمي صاحبها بالإثم، لأن الإنسان كذب حلف كاذبا على أمر أخبر بأنه حصل وما حصل. أما اليمين التي تكفر يحلف على أمر المستقبل أنه سيفعله ثم يريد أن لا يفعل، أو أنه لا يريد أن لا يفعله ثم يريد أن يفعله، فهذه تكفر. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه التي الذي هو خير. وأما هذا حلف على أمر مضى يخبر بأنه حصل كذا وكذا وهو كاذب، ولهذا لا كفارة لها، بل لا كفارة إلا التوبة. لا يمكن تكفر بإطعام 10 مساكين كما تكفر اليمين المعقولة التي على أمر المستقبل، بل الواجب فيها التوبة إلى الله عز وجل وترك الكذب والابتعاد عن الكذب. ترك الكذب والابتعاد عن الكذب. إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الانحراف عن الحق والهدى والميل، الحراف والميل، فهو الفجور يهدي إلى النار، يعني يوصل للنار ويؤدي إلى النار، ومن أسباب الموصلة إلى النار. والكذب هو من جملة الفجور، والفجور واسع، والكذب من جملة أفراده التي تؤدي إليه. ولهذا قال الله عز وجل من أفراد الذين آمنوا أن الفجار لفي جحيم. الفجار يعني يكون عندهم كذب وعندهم غير كذب، وعندهم أمور أخرى من أنواع الفجور. ولا يزال الرجل، ثم قال ولا يزال الرجل يكذب في حديثه ويتحرى الكذب، يعني يحاول ويعمل على أن يكذب، يعني يكذب ويحاول أن يكذب ويتعمد الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكون هذا ديدنه وهذه عادته وهذا منهجه وهذه طريقته، أنه لا يعرف إلا الكذب فيكتب عند الله كذابا. كذابا يعني مبالغة في هذا الوصف. كما أن العكس الصدق الذي هو ضد الكذب، ويشفع عليكم الصدق وعليكم
وعليكم
وعليكم، وهذا هو الترغيب، لأن إياكم ترهيب وعليكم ترغيب، وعليكم بالصدق الذي هو ضد الكذب. فإن الكذب يهدي إلى البر، يهدي إلى البر، والبر هو كل خير، كل خير يطلق عليه البر، ولكن البر من الله واليوم الآخر والملائكة، كل هذا يدخل تحت البر. والبر والتقوى لفظان عامان، إذا أفرد أحدهما على الآخر شمل كل ما هو مأمور مطلوب فعله فيؤتى، وكل ما هو منهي عنه فيحذر ويجتنب. وإذا اجتمع فسر البر بما يتعلق بفعل المأمورات، والتقوى بما يتعلق بترك المحظورات، مثل الفقير والمسكين، مثل الفقير والمسكين، والإيمان والإسلام إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع لأن يشمل المعاني كلها التي وجعت عند الاجتماع. فالبر صدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق، يعني في حديثه وحديثه يكون صادقا فيها، ويتحرى الصدق يعني يحرص على أن يكون صادقا فيما يحدث به حذرا من الكذب، حتى يكتب عند الله صديقا، يعني أنه يعني متمكن في الصدق ويعني مبالغ في الصدق مثل ما ذاك صار كذاب المبالغة في الكذب وهذا صديق مبالغة في الصدق.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة ثقة عبد الله محمد أخرج أصحابه في الستة إلى الترمذي.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الجاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
قال حاء وحدثنا مسدد.
ثم قال حاء للتحول من إسناد إلى إسناد حدثنا مسدد من مشرد ثقة أخرجه البخاري أبو داود الترمذي والنسائي.
عن عبد الله بن داود.
عن عبد الله بن داود الخريري. وثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن الأعمش عن أبي وائل.
عن الأعمش مر ذكره أبو وائل هو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته ومشهور باسمه وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
أحسن الله إليك. هل يكون الصدق في غير القول؟
نعم يكون في الصدق في العمل. أيوة يعني يكون في الصدق في العمل يعني يكون يعني عمله مبنيا على صدق العمل على أن يكون يعني على استقامة يعني ولكن أكثر ما يطلق على القول
لأن يعني البعض يحسد يقول أنا ما قلت شيء أنا كتبت أو وقعت توقع على شيء ما لا حجة.
نعم كما هو معلوم الكتابة هي قول وهي من جملة القول ومعلوم الإنسان لو كتب طلاق زوجته طلقت بكتابته وإن لم يتلفظ لسانه.
قال حدثنا مسدد بن مضطرد قال حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له.
ثم ورد أبو داود حديث معاوية بن حيشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له. هذا فيه التحذير من الكذب والتشديد في الكذب يعني في أمر الكذب كما هي الترجمة وذلك بالتعبير بالويل ويل له ويل له وتكرار ذلك فهو يكذب ويتعمد الكذب ويريد أن يضحك الناس ويريد أن يضحك الناس بالكذب الذي يخبر به وهو غير صادق بل هو كاذب وهو يدل على الكذب سواء كان الكذب للأضحاك وسواء كان لغير الاضحاك لان الكذب محرم مطلقا كما مر في الحديث السابق اياكم الكذب مطلقا سواء فيه اضحاك او غير اضحاك الانسان يتجنب الكذب ويحذر الكذب. ثم ايضا هذا يدل على تحريم التمثيل الذي سري به كثير من الناس في هذا الزمان لان التمثيل مبني على الكذب وعلى اخبار بامور غير واقعه ولهذا دلاله على تحريم مثل هذا العمل وقد كرر فيه ذكر الويل ثلاث مرات.
قال حدثنا مسدد بن مطرد عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن بهز بن حكيم.
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن جده معاوية بن حيدر رضي الله عنه وصحابي أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة يعني ثلاثة كلهم يعني متناسلون يروي عن أبيه عن جده وكل من الثلاثة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة وأصحاب السنة بدون مسلم كل من الثلاثة خرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
يقول إذا حدث الرجل بقصة أو بقربة وهي لا حقيقة لها ويبين ذلك للسامعين فقط يقول من أجل الإضحاك هل يدخل في هذا الحديث؟
إذا كان في تلك يعني ليس لها أساس يعني ليس لها أساس فنحن وقعنا يعني أخبارهم شيء لا وقوع له
أخبارهم ما يغني أخبار التامحين بأن هذه الأمر ما أفعل
كذب، يعني معنى كذب لأن صرح لهم بأنه كذب.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعال أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة.
كما رد أبو داود حديث عنه عبد الله بن عامر أنه قال إنك كان في بيتنا وأن أمي قالت تعال أعطيك، فقال: وماذا أردت أن تعطيه؟ ما قال لها الكلام أنت تعطينا أو لن تعطيه، وإنما سأل عن الذي قال تعطيك، ما قال لها يعني هل تريد أن تعطينه شيء أو لا تريد أن تعطيه شيء، وإنما قال: وما الذي تريد أن تعطيه؟ فقال: التمرة. فكانت النتيجة أنها تريد أن تعطيه شيء وأنه ذلك الشيء هو التمر. صلى الله عليه وسلم قال: أما إنك لو لم تعطيه شيء لكتبت عليك كذبة. وهذا يدل على أن الكذب على الصغار يعتبر كذبا، وأنه لا يقال أن هذا يعني أمر سهل، وأن الكذب إنما يضر إذا كان على الكبار، بل الصغار المطلوب أن يعودوا على الصدق وأن لا يعودوا على الكذب.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن الليث
بن سعد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عجلان
أن أجل محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن رجل من موالي عبد الله بن عامر.
عن رجل موالي أنه هذا مبهم غير معروف، قل الباني صححه وذكر له شاهدا يعني يدل عليه.
عن عبد الله بن عامر.
عبد الله بن عامر رضي الله عنه وحديثه
قال عند أصحاب
الكتب.
يقول هل فيه،
وهذا يدل على تحمل الصغير في حال صغره وتأديته في حال كبره، وكذا ومثله تحمل الشاذر في حال إسلامه وتأديته بعد إسلامه كفره وتأديته بعد إسلامه، وكل ذلك سائغ ومعتبر. وهذا من أمثلته تحمل الصغير في حال الصغر وأداءه في حال الكبر، فتحمل الصغير أداء الكبير في حال كبره ما تحمله في الصغر هو معتبر عند العلماء. والمسلم إذا حدث بعد إسلامه يعني شيء حصل بكبره فإنه معتبر، مثل ما حصل قصة أبو سفيان مع هرقل وما أخبر به وما جرى بينه وبينه، وأن المسلم متصف بكذا وكذا وكذا، فإن هذا شيء قاله في حال كفره وبلغه في حال إسلامه. ويجلس ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، نعمان بشير رضي الله عنه، كان من صغار الصحابة، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عمره 8 سنوات، وكان يحدث بأحاديث يقول فيها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ومن الحديث المشهور الذي هو من جوامع الكذب أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فإن راويه نعمان بشير وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، وكان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، معنى ذلك أنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حا وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال أبو داود: ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود: ولم يسنده إلا هذا الشيخ. يعني علي بن حفص المدائني.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإسلام قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، أن كلما دخل في سمعه أخرجه من مع لسانه، كلما يدخل في سمعه يخرج مع لسانه، يحدث بكل شيء سمع سواء كان يعني صدقا أو كذبا. ومعنى ذلك أنه من جنس يعني ما تقدم، يعني ليس بقية الرجل زعمه الذي مر في حديث سابق، كذلك الحديث الذي فيه قيل وقال إن يكرمها الله عز وجل ويكرم لكم ثلاثا قيل وقال وكيف السؤال وإضاعة المال. فكون الإنسان كل شيء يسمعه يخبر به، وقد يكون ذلك الذي سمعه ليس متثبتا فيه، قد يكون خبرا غير مطابق للواقع، ثم بعد ذلك ينسب إليه لأن من سمعه نسبه إليه. فأرسل حذر من ذلك وقال يكفيه، يعني من كان كذلك يكفيه ذلك إثما.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي.
عن شعبة.
عن شعبة مرة ذكره.
قال حا وحدثنا محمد بن الحسين.
قال حا وحدثنا محمد بن الحسين وهو
صدوق البخاري وابو داود النسائي.
صدوق البخاري وابو داود النسائي.
عن علي بن حفص.
عن علي بن حفص وهو
صدوق
صدوق أخرج له
مسلم وابو داود الترمذي والنسائي.
مسلم وابو داود الترمذي والنسائي.
عن شعبة عن قبي بن عبد الرحمن.
عن شعبة عن قبي بن عبد الرحمن. قبي بن عبد الرحمن ثقة أخرج له
أبو الكتب.
أبو الكتب الستة.
عن حفص بن عاصم.
عن حفص بن عاصم العمري هو ثقة أخرجه أبو الكتب الستة.
قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة.
قال ابن حسين في حديثه الذي هو الشيخ الثاني الثاني
محمد بن حسين نعم
الشيخ الثاني عن أبي هريرة، يعني أنه أضافه لأبي هريرة بعد قبيل بن عبد الرحمن.
قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة.
حفص اللي في الشيخ الأول نعم.
قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني.
ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني يرفعه الله صلى الله عليه وسلم إلا الشيخ الذي هو علي بن حفص المدائني.
قال رحمه الله تعالى باب في حسن الظن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا نصر بن علي عن مهنا أبي شبل قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر ابن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسن الظن من حسن العبادة. قال أبو داود مهنا ثقة بصري.
ثم رد أبو داود باب حسن الظن، يعني كل إنسان يحسن الظن بالله ويحسن الظن بغير بالمخلوقين، يعني كل إنسان يعني لا يسيء الظن بالناس، ولا ومع ذلك يكون حذرا كما سبق المرة في ترجمة سابقة، يعني الإنسان يكون على حذر، ولكن يعني حيث يكون هناك مجال لإحسان الظن فإنه يحسن الظن بالناس، ويحسن وقبل ذلك يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قد أورد أبو داود حديث
أبي
هريرة رضي الله عنه قال حسن الظن
من حسن العبادة.
حسن الظن من حسن العبادة، يعني يكون الإنسان يحسن الظن بالله، يعني كما هو علم هذا عبادة لله عز وجل، يعني لأنه يعني يرجوه، يعني يرجوه محسن الظن به وأنه تعالى يحقق له ما يريد ولا ييأس ويقنط، ويعني قد يحسن الظن بالله عز وجل وأن الله تعالى يثيبه يعمل على الصالحة والله تعالى يثيبه عليها، وكذلك يحسن الظن بالناس لأنه يعني إذا أحسن الظن بالناس فإنه مأجور، وأما إذا أساء الظن بالناس فإنه إما غير مأجور وإما آثم، كما قال بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين، وذكره الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب، يقول إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد.
موسى بن إسماعيل التبوذي في ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنن.
قال حا وحدثنا نصر بن علي
ثم قال حا وحدثنا نصر بن علي ابن نصر بن علي جهرم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن مهنا أبي شبل
عن مهنا أبي شبل وثقة أخرج له
أبو داود النسائي في مسند علي
أبو داود النسائي في مسند علي
قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا
قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا يعني من نصر بن علي من هذا الطريق اللي في نصر بن علي
عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع
محمد بن سلمة محمد بن سلمة عن محمد بن واسع محمد بن واسع في رواية أشقها أخرج له
مسلم أبو داود والترمذي والنسائي
مسلم أبو داود والترمذي والنسائي
عن شتير قال نصر بن نهار
عن شتير قال نصر بن نهار يعني نسبه الشيخ الثاني الذي هو نصر بن علي الجهضمي الشيخ الأول ما نسبه وإنما اكتفى بشتير وهو قال صدوق
قال
الصواب من السمية العبدي
صدوق
أبو داود الترمذي صدوق أبو داود الترمذي والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث وبسبب شتير هذا وقال أن الذهبي قال إنه نكرة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة
قال أبو داود
مهنا
ثقة مصري
قال أبو داود مهنا ثقة مصري الذي جاء في الرسالة الثانية مهنا ثقة مصري
مصري
ثقة مصري الذي جاء في الرسالة الثانية يعني هذا توثيق من أبي داود له والحافظ الثقيل يعني وثقه وقال عنه إنه قال أبو داود النسائي في مسند علي وهذا مثل عمرو بن عوف الذي هو شيخ أبي داود الذي يأتي فإنه مثل يعني في من ترج له أبو داود النسائي في مسند علي
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فأتيته وقمت فانقلبت فقام معي ليأتيبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا
ثم أورد أبو داود حديث صفية أم المؤمنين بنت حيي رضي الله تعالى عنها أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وأن في الليل وأنه قام معها ليقلبها يعني يرافقها في الانصراف وكان يعني يمشي مع هذا كان مر رجلا من الأنصار فأسرع فالإسلام قال على رسلكم إنها صبية من شوي فقال سبحان الله يعني ما أردنا شيء أو ما وقع في أذهاننا شيء وكيف يعني يصير أن يظن بك شيء وأنت رسول الله قال أن الشيطان يجري من هذا المجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا فأراد أن يعني يبين لهم من أول وهلة أن يعني يبين لهم الواقع حتى لا يحصل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا والحديث يدل على يعني زيارة المعتكف وعلى جلوسه مع أهل الحاجة يعني في المسجد وأيضا أنه يعني عند يعني يرافقه في الانصراف وفيه أيضا مرافقة الزائر يعني عندما يزور يعني يقوم يعني يمشي معه وفيه أن الإنسان يدفع عن نفسه إذا حصل عن شيء يعني قد يعني ظن به فإنه يدفع عن نفسه وفيه أن الشيطان كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أقواء للإنسان وتشويش عليه وحرصه على إغوائه وإضلاله وأن يظن السوء بمن ليس من أهل السوء، هذا من عمل الشيطان ومن لا يريد بالشيطان، وأن الواجب هو الحذر منه والاستعادة بالله عز وجل منه.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد محمد المروزي هو ابن ثابت المعروف من شبوية وثقة أخرجه أبو داود.
عن عبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن معمر.
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن الزهري.
عن الزهري مرة ذكره.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين وهو زين العابدين ابن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
منصفية.
وهو أحد أئمة أهل البيت وأحد البارزين فيهم الذي يعظمه أهل السنة ويوقرونه ويعرفون له قدره. وأما الرافضة فإنهم يغلون فيه مع بقية الاثنى عشر حتى أنهم يصفونهم بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وأهل السنة معتدلون متوسطون يحبون أهل البيت والصالحين، يحبون الصالحين أهل البيت ويحبون الصحابة ويحبون كل من كان مستقيما يحبونه ويثنون عليه ويعرفون لأهل البيت فضلهم وقدرهم ولا يبخسونهم حقوقهم ولكنهم لا يغلون ولا يجفون. والحق وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. عن صفية أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وهي من بني إسرائيل تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر في منصرفه من خيبر وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
نعم.
شباب اللي بعده.
باب سعيدة.
والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هل هذا الحديث يدل على خروج المعتكف من معتكفه؟ يعني قيامه هي قلبها.
نعم يجوز. مثل هذا جائز ولو يقضي معتكفه يعني لقضاء حاجته أو لمثل أمره مع زوجة يعني مع أهله ومع زوجته سيما في الليل.
يكون هذا من الضرورية ليس خروجه.
نعم نعم ما هو خروج يعني معناه يعني توسع الناس يبنى عليه توسع الناس.
يقول ورد في السنة الوعيد الشديد لمن أحدث في المدينة أو آوى محدثا، فهل من هذا الإحداث التدخين في المدينة؟
لا شك أنه من المعاصي، ومن المعلوم أن المعاصي في المدينة سواء كانت محدثة أو غير محدثة، سواء كان الإنسان محدثا أو متابعا لمحدث أو فاعلا معصية من المعاصي، كل ذلك في المدينة خطر، لأن المعصية في الحرم ليست كمعصية في غير الحرم. من يعطي الله في حرم الله ليست كمن يعطيه في أماكن بعيدة، لأن هذا يدل على زيادة السوء كون الإنسان يعطي الله ويكون في الحرم، يعني جمع بين حصتين للميتين كون في المعصية لله وكون في الحرم. وأما الذي يعطي الله في غير الحرم عنده معصية واحدة وهي أنه معصية لله عز وجل، عنده خطأ واحد وهو أنه معصية لله عز وجل. وأما الذي في الحرم سواء في مكة أو المدينة فهو بالإضافة إلى كل معصية أيضا معصية في الحرم، فالأمر أخطر وأمر أشد. ومن المعلوم أن السيئات لا تضاعف يعني في الحرم تضعيف الكميات، ولكنها يعني تضخم وتضعيف الكيس لا بالكم، لا يقال السيئة في سيئتين أو أربعة أو ثلاث، ولكن السيئة في الحرم ليست كالسيئة في الحرم. يعني الأمر هذه أخطر وأشد والله أعظم، لأن جمع بين كونه، لأن جمع فيها بين كونه معصية لله وكونه في الحرم. فالأمر المعصية في الحرم ليست كالمعصية في الحرم، من يعصي الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في أماكن بعيدة، ومن يعصي الله في هذه المدينة المباركة ليس كمن يعصيه في أماكن بعيدة، لأن المعصية في الأماكن المقدسة وكذلك في الأزمان المقدسة مثل رمضان. يعني الأمر في ذلك أفضل سواء كان انتهاك حرمة المكان أو انتهاك حرمة الزمان.
في باب من رد عن مسلم الغيبة، حديث معاذ بن أنس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: من حمى مؤمنا من منافق وراه قال: بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. الشيخ علي رضا لنبه يقول: أن ذكرتم أن الشيخ الألباني حسنه، والصواب أنه ضعيف الإسناد فيه مجهول، نبه عليه الشيخ بتقليد المشكاة وفي ضعيف الجامع.
أنا ماذا ذكرت في الكتب؟
حسنه الألباني
يعني في صحيح سنة بين الجو، إذا كان يعني حصل في مكان آخر لا أدري.
امرأة بلغت من العمر 80 سنة تقريبا وهي مقعدة، وكانت قد فقدت الوعي، والآن بلغت من العمر 80 سنة وكان قد فقدت الوعي، الآن عاد إليها بعض الوعي بحيث أنها ما زالت لا تعرف بعض أولادها وأبناء أبناء أولادها. فالسؤال: ما حكم الصلاة في حق هذه المرأة مع هذه الحال؟
إذا كانت إنها لا تتقن الصلاة ولا تعرف الصلاة ولا تعرف يعني ما يتعلق بالصلاة فهي لا تزال يعني في فقدها للوعي، لأن هو يوجد يعني شيء من الوعي إذا كانت لا تقدر، وأما إذا كانت تقدر على الصلاة ويعني وعيها عاد بحيث أنها تتقن الصلاة وتعرف ما يتعلق بها فإن الأمر يتغير عما كان عليه من قبل من كونها معذورة وتكون غير معذورة، وأما إن كانت لا تزال يعني قد تعرف يعني بعض أولادها ولكنها لا تتقن الصلاة ولا تعرف ما يتعلق بالصلاة، وقد تصلي وقد لا تعرف عدد ركعات الصلاة وقد لا تعرف ما يقال في الصلاة فهي تكون معذورة.
يقول: ذكر ابن القيم أن العنب يشترى بالنوى، فهل يشترى حينئذ في شرائه بالزبيب أن يكون يدا بيد مثل أصله التمر؟
لا، لأن كما هو معلوم يعني هذا أولا ليس تمرا وإنما هذا نوى، هذا طعام لبن ليس طعام للناس، ليس بلازم أن يكون يدا بيد، لأن يعني ليس تمرا لأن هذا ليس طعام، هذا طعام للبن، فليس يعني اشترط فيه أن يكون يدا بيد. هذه عين بعين يمكن أن تكون على يد بيد ويمكن أن يعطي هواء وبعد ذلك يعطي عين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بكم.